الأعمال من حج أو عمرة. وبعض أهل العلم يرى أن أعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض حتى السعي على الطواف، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن الإنسان الذي عليه في الحج سعي وطواف أنه يؤخر السعي إلى ما بعد الطواف. وأما تأخير الطواف والسعي إلى ما بعد أيام التشريق أو بعد الحجة فلا بأس به، لكن الأفضل أن يكون يوم العيد، فإن لم يتيسر فأيام التشريق. يقول: ما هي الأسباب الجالبة والمعينة على حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلص النار. إذا وجدت في الإنسان وجد حلاوة الإيمان. لهذا أخبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول: من فاتته صلاة الجمعة وهو مسافر هل يصليها ظهرا أربعا أم قصرا؟ يقول: بل يصليها قصرا ما دام أنه مسافر فهو يقصر الصلاة ولا يصليها أربعا. لكن لو أنه أدرك الإمام لعل هذا هو قصر السعي، يعني مثلا إنسان مسافر في الطريق ومر ببلد وهم يصلون الجمعة فتوقف عند المسجد الجامع ودخل مع الإمام، فإذا بالإمام قد رفع من الركعة الثانية فهو سيصليها ظهرا، نوى بها الظهر، لكن كم يصليها؟ يصليها أربعة. لماذا؟ لأن صلاة الإمام ليس فيها قصر، فصلاة الإمام تامة وإن كانت ركعتين لكنها تامة. والجمعة فاتتك أنت أيها المسافر فتصليها صلاة تامة بالنسبة لمن كان مع الإمام، كيف يصليها؟ يصليها أربعة. لماذا؟ لأن الإمام لم يقصر في صلاته فوصلها جمعة تامة وليس فيها قصر، فأنت تصليها في البديل عن هذه الجمعة بالتمام وهو الظهر أربعا. أما لو أنك انتهيت حتى سلم الإمام ثم أقمت لنفسك وصليت وحدك فتصليها ركعتين قصرا. أرجو أن يكون واضح هذا المعنى. يقول: كيف تكون صفة السجود في سجدة التلاوة على طاولة وكرسي؟ الإنسان إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يومئ بالإيمان فينحني في ركوعه، مثلا هذا في الصلاة عامة، ينحني في ركوعه بحيث يكون وجهه خارج ركبتيه ويزيد في الانحناء في حال السجود، ولا يحتاج إلى طاولة توضع عليه أمامه يسجد عليها، ليس محتاجا هذا، وإنما هو يكفيه الإيمان، يعني لا يحتاج الإنسان الذي لا يستطيع السجود على الأرض أن يوضع أمامه طاولة يسجد عليها، بل إنه يكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه.
ينهى عن من فعل ذلك؟ ينهى عن من فعل ذلك؟ ينهى عن من فعل ذلك؟
نعم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الوسادة لمن لا يستطيع السجود، فإن الإنسان يرفع وسادة يسجد عليها لأن هذا ليس مطلوبا، إنما المطلوب هو أن يتقي الإنسان ربه بحسب استطاعته. يقول: ما حكم زواج المنشار أو الزواج بنية الطلاق خاصة عند السفر والخوف من الزنا. ما أدري عن المراد بزواج النسيان، لأن الناس تختلف أفهامه في هذا، لكن الذي أود أن أنبه عليه هو أن الزواج من مقاصده الاستدامة وتحصيل الذرية. الإنسان إذا عقد عقدا قصده فيه الاستدامة فالعقد صحيح إذا جاء بشروطه وأركانه، إذا كان بإجاب وقبول وولي وشاهد عقد فإن هذا العقد صحيح. أما إذا كان قصد الإنسان فيه التوقيت، يريد أن يتزوج ما دام في البلد الفلاني، أو يريد أن يسافر إلى البلد الفلاني مدة شهر ويريد أن يتزوج، وبعدما ينتهي عمله يعود ويطلقها، فهذا الزواج باطل ولا يصح، لأن هذا زواج متعة وإن سمي بغير اسم، وهذا غش وخداع للمرأة، فهو أقبح من المتعة، لأن المتعة تعلم المرأة بهذا. وبعض الناس يعتبر زواج المسيار هو كغيره من العقود، لكن تسقط المرأة حقها في القتل، بمعنى أنها لا تطالبه بالمبيت عندها، بل يكفيها ما تيسر يسير عليها يوما أو ليلة في الشهر أو في الأسبوع. هذا العقد صحيح، لأنه عقد مقصود منه الاستدامة، والمرأة أسقطت حقها في القتل، فعلى هذا المعنى يعتبر صحيحا. أما على المعنى الأول الذي يفهمه بعض الناس قال أنا أريد أن أسافر إلى بلد كذا وعز وجل يكلف إلا مبلغ يسير، فيريد أن يأخذ امرأة ينكحها مدة بقائه فقط، فهذا زنا مغلف، ومثل هذا العمل باطل ولا يصح. يقول إنسان أحرم بعمرة وطاف ولم يسعى كاسلا ولم يحلق ورجع إلى بلده وبعد ذلك أخذ عمرة جديدة، هل عليه شيء؟ نعم عليه أشياء. أولا أنه متلاعب ومستخف بالعبادة، وهذا أمر محرم ولا يجوز ومعصية، والله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا لم يتمها. وحينئذ فعليه فدا بالمحظورات التي ارتكبها، فبلبسه للمخيط فدية، وبتغطيته رأسه فدية، وبتقليم أظافره فدية، وباستعماله للطيب فدية، وبأخذه من شعره فدية. وإن كان جمع زوجته فإن عمرته هذه يلزمه إتمامها وعليه قضاؤها وعليه ذبح شاة مع التوبة إلى الله. والإنسان لا يجوز له مثل هذا العمل، وإذا كان لم يجامع زوجته فمع الفداء المذكورة عليه أن يكمل هذه العمرة التي أحرم بها، وهو يقول إنه بعد ذلك أخذ عمرة جديدة ليست جديدة، هي تكميل للعمرة الأولى. فإن كان قد أفسد العمرة الأولى بوطء فيلزمه عمرة أخرى، عمرة قضاء يحرم بها من المكان الذي أحرم به من العمرة الأولى، وعليه ذبح شاة. يقول هل يرى المؤمن الصالح مقعده من الجنة عند الموت أم أن ذلك خاص بالشهيد؟ نقول بل إنه كل إنسان يرى منزلته من الجنة ومنزلته من النار، وذلك قبل أن يوضع في قبره، عندما تصعد روحه يرى منزلته من الجنة ويرى منزلته من النار، ثم تعاد روحه ثم يأتيه الملكان ويسألانه. قد جاء هذا في حديث البراء بن عازب، قد سبق أن تلوناه عليكم مرارا. هذا يقول انه يعاني مشاكل مرضية في بطنه، فكلما توضع ووقف يأتيه ريح تغلبه فيردها فينشغل في الصلاة، واحيانا يقطع الصلاة ويتوضع ويأتي اليه ايضا. كيف يصنع؟ نقول اذا كان هذا حاله كما ذكر فهذا يعذر، اذا دخل وقت الصلاة يتوضع ويصلي ولا يضره هذه الغازات التي تؤذيه، فهذا يلحق بمن كان عنده سلس في البول، فهذا سلس في الريح. ونسأل الله لنا ولا العافية.
ما يعتبر كمدافع الأحدثين يا شيخ؟ ما يعتبر كمدافع الأحدثين؟
هو يدافع الأحدثين، يدافع الأحدثين، فلا يدافعهما ما دام أن الريح عنده مستمرة وتتوالى عليه، فلو خرج منه ريح لا شيء عليه. يقول ما سبب تسمية مزدلفة الجنة؟ لأن الناس يجتمعون فيها. إنسان أدرك الإمام بعد الركوع الأخير أو في التشهد الأخير، ما الأفضل له، الدخول مع الإمام أو الانتظار حتى يفرغ الإمام ثم يصلي بعده؟ نقول إذا كان يتوقع أن يأتي جماعة أخرى فالأفضل أن ينتظر يصلي مع جماعة، وإذا كان لا يتوقع أن يأتي جماعة فإن الأفضل له أن يدخل مع الإمام ليدرك شيئا من هذه الصلاة، فهو أفضل له من أن يصلي منفردا. يقول إذا صلى المسافر 4 ركعات ظهرا مع الإمام، هل يجوز والحالة هذه أن يجمع معها صلاة العصر؟ نقول نعم. إنسان مثلا جاء يأخذ عمره وصلى معنا الظهر وهو سيسافر بعد الظهر، فنوى القصر، نوى الجمع للظهر مع العصر، فلما صلى معنا 4 وسلمنا قام وصلى العصر 2 لا شيء عليه. ها؟ إيه. إذا صلى 4 يوم الجمعة مع الإمام الذي صلى الجمعة، هذا أيضا يقول لو كان إنسان مسافر وجاء ليصلي الجمعة فإذا بالإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا 4، هل يجمع معها العصر؟ نقول نعم يجمع معها العصر لأنه صلى ظهر ولم يصلي جمعة، بخلاف ما لو أنه صلى جمعة فإنه لا يجمع معها العصر وإنما يؤخرها حتى يأتي وقتها، لأن الجمعة لا يجمع معها العصر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.